إذا خلصنا ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، خلصناه. وطلوع الشمس من مغربها هو يكاد يكون الآية الأخيرة أو العلامة الأخيرة أو الشرط الأخير من أشراط الساعة. وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنفس تميل إلى ترجيح، النفس تميل إلى ترجيح أن طلوع الشمس من مغربها هو فعلا آخر آية وليس الدابة، لأن الدابة آية وشرط ويرى، لكن الآية العامة التي لن تغيب عن أحد في الأرض هي طلوع الشمس المغرب. أما الدابة فهي تنتقل، ولا يمكن للدابة أن تتحرك في الأماكن كلها مرة واحدة وفي زمن واحد، لكن طلوع الشمس من مغربها هذا يطلع في زمن واحد ويراه الكل. على الأقل أهل مشرق يرونه، ثم لا يلبس أهل المغرب أن يروه، لأن طبعا هي المسألة كلها فارق 12 ساعة ما بين أي مشارق ومغارب 12 ساعة. فبالتالي هذه الآية ستعم عموما كبيرا جدا. فلعل هي المقصودة بقوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني بعد طلوع الشمس من مغربها، فمن آمن بعد ذلك فلا ينفعه إيمانه. لو افترضنا أن الدابة لو طلعت الشمس من مغربها لم يعد الناس في حاجة إلى الدابة، خلاص بانت الأمور ولم يعد يصلح الإيمان. ولو خرجت الدابة أولا فستكون في موضع دون موضع إلى أن تنتقل إلى غيره، والانتقال لابد أنه سيستغرق وقتا طويلا. يبقى الحقيقة الآية العامة تقدم، إذن يكون طلوع الشمس من مغربها هو بعد الدابة وهو آخر شيء. والله أعلم، والله أعلم. نعم. طيب ما يخرج الدابة في مكان لا تقبل توبته. نعم. دليل ماذا؟ ما هو ربنا يقول لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. فالدابة ظهرت في منطقة، شخص قال تبت ما يصلح، لا خلاص، لأن الآية نص حاكم. لكن الدابة لو ظهرت مثلا في روما، فأهل استراليا لو تابوا هل يمنع توبتهم؟ طيب ينفع إيمانها ولا لا؟ ما ينفع. لكن الشمس إذا طلعت، هذه آية عام، هذه آية عام. أيوه هو ده فعلا. طيب ما عشان كده أقول لك الدابة قبلها، لأن لو الدابة بعد الشمس هيكون خلاص هتبقى تحصيل حاصل. لو الشمس طلعت لن ينفع نفس الإيمان خلاص، وعمت الآية ظهرت الدابة، ماذا تفعل الدابة؟ يبقى إذن الدابة قبل الشمس يكون لها فعالية أكثر ما تكون بعد الشمس. هذه النقطة اللي أنا مش واصلة ليه. اللي هي الدابة، نعم هي للتمييز، ولكن لو كان افترضنا أنها بعد الشمس وهي قبل الشمس كذلك أيضا، لكنها لابد أن تظهر لأماكن، لابد أن تظهر في مكان دون مكان، ولا يمكن زورها في كل الأماكن. وإذا ظهرت بوسائط وبوسائل فإنه لا يلزم الوسيلة إلزام صاحبها، وإنما لأنها تضرب الإنسان. فبالتالي الشمس أعم بكثير جدا، هذه يراها الكل الشمس. ولذا في الغرب يقولون دائما تشرق الشمس، وده مثل معروف الناس تحفظه، والصحيح أنه ليس دائما تشرق الشمس، سيأتي يوم تغرب الشمس أو تشرق من مغربها. احنا خلينا على السنن الكونية الجارية، خلينا على السنن الكونية الجارية. احنا في اسكندرية الشمس تطلع من هنا من الشرق، سنفاجئ انها طالعة من الغروب من الغرب، سنفاجئ. لا اقول سنفاجئ، سيفاجئ الناس. احنا نتمنى ان نكون قد متنا قبلها، لان هذا وقت شرار الخلق والعياذ بالله، ولا نريد ان نكون حتى قريبين من شرار الخلق. ايوه ما هي الشمس هتطلع كده وتمشي كده، لا 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 لا، هو تسجد وتيجي تطلع، ولا لا اطلع من المغرب، تطلع من المغرب. وهذا لكل بلد غروب، مفيش حاجة اسمها نصف، لكل بلد غروب. زي مسألة النزول الإلهي، ما انت هتقوله هو لو ايه، هقول لك بينزل في الثلث الأخير يبقى بينزل 24 ساعة. نقول هذه مقاييس فراغية وهندسية لا ينبغي أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى، وإنه لابد إذا نزل السماء الدنيا يبقى فيه شيء فوق، وده كلام كله دي مسائل عقلية. فإحنا علينا نؤمن، نؤمن على حسب كلام العرب، الشمس إذا طلعت رآها كل الناس الذين تشرق عليهم، مظبوط ولا لأ؟ وإذا غربت يراها كل الناس الذين تغرب عليهم، وهذا أمر يدور ما بين 12 ساعة و 24 ساعة، لا يزيد على هذا أبدا، محال أن يزيد على هذا. فسينتشر أمر الشمس في خلال يوم، أما أمر الدابة ممكن ينتشر خلال يوم كيف؟ هيها أيها. طيب خلاص ننتقل إلى غيره. نؤمن بطلوع الشمس المغربية، خلصناه، وخروج دابة الأرض من موضعها، خلاص ذكرنا الدابة وهي مذكورة في سورة النمل. قال الله إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة تتكلم. هل هي الدابة الموجودة في الحديث التي رأوها الذين رأوا الدجال، وهم رأوا دابة أهل بكثير الشعر؟ هذه الدابة لم تتكلم، إنما هذه الدابة نص في القرآن إيش؟ تكلم الناس وتقول أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإذا وقع القول بقيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها أخرج الله عز وجل دابة من الأرض، وفي قراءة أخرى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني بفتح الهمزة من أن وكسرها. يعني إيه بقى دي؟ أن الناس، مش إن الناس، يعني في قراءة إن الناس كانوا وقراءة أن الناس. طيب، فخروج دابة الأرض هذا من علامات الساعة الكبرى، وهي إما أن تكون قبل الأخيرة أو الأخيرة، لكن لا تكون قبل ذلك أبدا. وطلوع الشمس من مغربها إما أن تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة، فقط لا غير. بقية الآيات نعرف ترتيب فقط، ان ينزل، ان يخرج الدجال وينزل عيسى ابن مريم ويخرج يأجوج ومأجوج، هذه الثلاثة مرتبة هكذا، دجال وعيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، وينتهي يأجوج ومأجوج وينتهي الدجال ويبقى عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. من المهدي مع المسيح عليه السلام، لأن المهدي احنا قلنا فيه علامات يا اخواننا تابعة وليست هي العلامة الأصلية، فالمهدي هذا علامة تابعة وليس علامة أصلية، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العشر آيات وعشر أشراط الساعة. ولذا تجرأ بعض أهل العلم السنيين بإنكار المهدي جملة وتفصيل، إنكاروا المهدي أصلا. فقيل لهم في 40 حديثا، قالوا الصحيح فيها غير صريح والصريح فيها غير صحيح. فكل جماعة أنصار السنة لما كانوا على السنة أنكروا مسألة خروج المهدي. وممكن خروج المهدي لا يأسم، لكن ممكن نزول المسيح عليه السلام يأسم. وممكن والقائل بأن عيسى عليه السلام قد نزل خلاص ومات ودفن، هذا أيضا ضلال وليس بكفر، وهذا قول أحمد ديدات وقول ابن حزم أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه ثم بعد ما رفعه أنزله الله عز وجل، ونزل وعاش وتزوج ومات ودفنه. يعني إذن ما يأتي والله أي ابن حزم يأتي به، وطبعا ابن حزم يتجرع على نفسه مسلم. فالشاهد هنا إن عندهم عيسى هو لا، لو قال لم يرفع أو قال صلب أو قال قتل يكفر، من هذا تكذيب صريح للآية سورة النساء. أما لو قال رفعه الله إليه ثم نزل بعد ذلك فهذا ليس بكفر ولكنه ضلال، لكنه ضلال. فهذه عقيدة أحمد ديدات وغيره من الناس. أما إنكار المهدي فليس بضلال، بل هذا اجتهاد مرجوح خطأ وليس له، وليس هو الراجح وليس هو الصحيح، لكن قائله ليس لا كافر ولا ضال ولا ضال. ازاي يعني منزل كيف يعني؟ طبعا عقيدتنا أن عيسى عليه السلام ينزل قطعا. ايه هو في شمال؟ احنا قلنا انت ايه اللي خلاك النهارده تساله كده؟ انت اللي بتبوظ الدنيا صراحه انت وعبد القادر. النهارده عبد القادر مؤدب جدا وساكت. ايه الادب ده يا عبد القادر النهارده؟ لا لا ما تسالوش الا لما نقول اسالوا يا اخوان. ولا نصدق كاهنا ولا عرافة. كل من ادعى علم الغيب فهو كافر، وكل من صدقه في علمه الغيب فهو كافر، وكل من ذهب إليه دون تصديقه لا تقبل صلاته 40 يوما. لكن من ذهب إليه ليقيم عليه الحجة لينصحه ليسخر منه هذا صلاته مقبولة وليس بكافر. يبقى إذا من ذهب إلى كاهن أو عراف ليسخر منه أو ليبين كذبة أو ليفضحه أو لينصحه هذا محسن. لكن من ذهب إليه ولم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما، ومن ذهب إليه وصدقه فقد كفر. هذه أحوال الذهاب إلى الكاهن أو العراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى هنا ذهب ولكنه لم يصدقه، لأنه لو صدقه يبقى كذب بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه عز وجل. ماشي. كل ذنب فيه توبة حتى الكفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل واحد حتى لو كفر بالله العظيم يتوب، من حقه أن يتوب طالما حي، أما إذا مات على الكفر فانتهى الأمر، انتهى الأمر. فالكهنة والعرافون يدعون علم الغيب. من قرأ حظك اليوم بنفس المقاييس، من صدق أن هذا العراف يقول لك الجنين الفلكي ما عرفش مين كذا في الجرائد الثلاث وغيرها، من صدق أن هذا الرجل يعلم الغيب كفر بما أنزل على محمد، ومن قرأها وتعمد أن يقرأها فهذا لا تقبل صلاته 40 ليلة. وأما الذي قرأها ليبحث فيها عن أخطاء ويقول يا كذبون يا أهل الضلال، ويراسل الصحيفة ويراسل المؤسسة التي أصدرت ذلك ويقول لهم كيف تصدقوا هذا الكذاب، هذا الكذاب قال أن صاحب برج الدلو اليوم يأتيه مال وأنا من برج الدلو وراح مالي النهاردة، يا كذبون يا ضلالية، فهذا ليس مدانا في شيء. طيب. وطبعا الذهاب إلى الكاهن والعراف، مجرد الذهاب إلى الكاهن والعراف باستثناء الحالة الثالثة يعتبر العلماء من الكفر الأصغر. أما من صدقه وعلم أنه يعلم الغيب فعلا فهذا من الكفر الأكبر. ماشي. ومثل قراءة الفنجان، قراءة الكف، حظك اليوم، وتحديث الودع والمندل، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. وده استفصلناه في النقد السابع. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهنا لعل المقصود الصوفية، لعل المقصود الصوفية يدعون شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فهم يدعون أنهم أرباب الصلاح والسلوك ويقولون لنا الحقيقة ولكم الشريعة. هذا الشخص قد يصل اعتقاده إلى الكفر والعياذ بالله. فقوم منهم ادعوا أشياء تحصل لهم بالإلهام أو بالإخبار بالغيب أو بأحوال، هم كلهم يعتقدون أن العارف هو عارف بالله وهو يعلم الغيب، ولذا ما من أحد يذهب إلى البدوي والدسوق إلا وهو واثق ثقة تامة أن هذا يعلم الغيب وأنه لم يمت وأنه لا يموت أصلا. والأقطاب الأربعة اللي هم يديرين الكون في العالم حسب عقيدة الصوفية الكبار اللي هم البدوي والدسوقي وابو الحسن الشاذلي الذي هو أبو العباس المرسي وعبد الرحيم القنائي، هؤلاء الأربعة هم الذين يدبرون الكون، هم الذين يدبرون العالم، وهم خلقوا قبل الخلق أو مش خلقوا وجدوا قبل الخلق. إذا لم يجرؤ الدسوقي أن يقول خلقنا، وإنما قال كنا قبل خلق الخلق في ذرة، معناه ان احنا كنا قبل الخلق والخلق طبعا صفة فعلية لله عز وجل حادثة النوع والآحاد، لكنها قديمة الجنس. فهم هو يقول كنا قبل خلق الخلق في ذرة، فهنا يدعي أنه له صفة غير بشرية، والصفة الغير بشرية هم لا يقصدون الصفة الملائكية لأن الملائكة مسخرة له، ولا صفة الجن، وإنما يقصدون الصفة الإلهية، الصفة الإلهية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذا لما تجد علي جمعة في التلفزيون وبيحكي، ودي عندكم في اليوتيوب منشورة، بيحكي عن الشيخ الفرغل، المشكلة ان هو علي جمعة بيدرس في الازهر، فمسك الكتاب وبيقرأ للناس، وبعدين يقولوا هنا على باب الازهر كان الشيخ الفرغل بيبيع الحشيش على باب المسجد الازهر. فانكر عليه القاضي عالم مصر الحافظ ابن حجر العسقلاني، انكر عليه كده. فالحافظ ابن حجر العسقلاني جه يصلي بالناس، لقى نفسه ناس الفاتحة، فقال يا ناس انا نسيت الفاتحة، اصلي كيف انا الان وانا القاضي والمفتي والعلامة، كيف انا نسيت الفاتحة؟ فقالوا انت عملت ايه؟ انا ما عملت شيء. قالوا انت انكرت على الشيخ الفرغل انه بيبيع الحشيش. قال طيب ما هذا سلوك. قالوا روح اسأله بقى، اكيد هو اللي سلب منك الفاتحة، سلب الفاتحة، هذه قدرات شمهورش دي، ولا فيش قدرة بهذه يسلب الفاتحة؟ يعني ليرتنا السادة الفاتحة تكاد لا تنسى، ولا اعتقد ان فيكم احد صلى مرة واخطأ في الفاتحة، نخطئ في اي شيء قبل بعده، ولكن الفاتحة بالذات لا. فذهب هو للشيخ الفرغل، ده كلام علي جمعة، والناس مبسوطة ومسرورة ومقتنعة، دي المصيبة. يعني احنا الان لا نلوم علي جمعة بقدر ما نلوم كل المئات الجالسة التي تصدق هذا الكلام الباطل. فذهب الى الشيخ الفرغل وقال له يا شيخ الفرغل انا اريد الفاتحة. قال له انا خدت منك حاجة؟ فتشني. والناس تضحك، علي جمعة يقول فتشني انا خدت منك حاجة؟ قال له ما لا يليق، انا قاضي القضاء وانا امام الناس، وما يصحش تاخد مني الفاتح، ما يصحش كده. قال له مش انت اللي بتلوم، مش انت اللي بتغتاب الناس، مش انت اللي بتلوم الناس، مش انت اللي بتعترض على سلوك الناس، مش انت اللي بتقول ليه بيبيع مخدرات، ليه بيبيع حشيش. قال له ما، قال له طب اقعد معاه. فقعد الحافظ ابن حجر العسقلاني يبيع حشيش مع الشيخ الفرغل. ده نص كلام، انا بحكي لك الحكي بالضبط بالضبط من دون اي لا تنقيص ولا زياده. فجلس الشيخ، ايوه، فجلس يبيع الحشيش مع الشيخ الفرغل. فالشيخ الفرغل قال له شوف كل اللي بيشتري مني حشيش ما بيرجعش تاني، بيروح يتوب. عرفت؟ قال له عرفت. وراح مرجع له الفاتحة. طيب راح مرجع حتى الحادثة نفسها، لان الشيخ الاسلام يقول لك كل مبطل تجد الباطل الدليل عليه من كلامه هو. طب انت يا شيخ فرغل عمال تبيع المخدرات وكل اللي بيجي يشتري توب، ما اللي الزحام عليك ده على طول؟ يعني معناها ان المئة مليون هو زمن، طبعا الزمن الشيخ الفرغل كان سكان مصر ما يعديش نص مليون، ان لو كل نص مليون دول اطفال وشيوخ ونساء بيشربوا حشيش، ما مش هتخلص انت ولا ايه؟ ده عمال شغال على طول. ففين بقى؟ فين الشيخ الفرغل؟ لا كان بيبيع الحشيش علني على باب الازهر، وكأن لا في حكومة ولا في انكار منكر ولا في، ما فيش غير الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر انكر بينه وبين بعض الناس، يعني يا ريته مثلا راح انكر عليه، ده كأن البلد ما يعني. فطبعا هؤلاء الناس بيعتقدوا اعتقادات فاسدة تماما جدا، هذه يسمى احوال تخالف الكتاب والسنة والاجماع. طب مراد القصة ما هو؟ انك لا ينبغي ان تنكر على فاعل اي شيء، فلا تنكر على الزاني زناه، ولا تنكر على بائع المخدرات بيع المخدرات، ولا تنكر على شارب خمر شرب الخمر، لانك اذا انكرت انت هو ولي من اولياء الله، فكيف تنكر عليه؟ وانتشرت هذه الفكرة بالذات في مصر، فصار العارف بالله يمشي عاريا يعاشر حمارة، يقول انا اريد ارضاء الله واكره مرضات الناس، فلابد ان افعل ما يزمني به الناس، فأشرب الخمر لكي يشتمني الناس، وأمشي عاريا لكي يشتمني الناس. فهنا صفيت التوحيد للرب عز وجل. إذا معناها معنى مؤدى هذا الكلام إيش؟ هو المؤدى الباطني، عدم إنكار المعاصي القرامطة يجتمعون ويشيع النساء بينه. مذهب الباطني القرمطي لابد من ليالي في كل أسبوع ليلة يجلسوا يتبادلوا النساء مع بعض، يتبادلوا النساء مع بعض. ف إياك القصد من كل هذه القصص، إياك أن تنكر إيش؟ منكرا، إياك أن تنكر منكرا، فإن صاحب المنكر قد يكون وليا من أولياء الله نعوذ بالله. وهذا الكلام أيضا مؤداه أن تنفي وأنت على منتهى اليقين أن الصحابة جميعا ليس أولياء الله، صح ولا لا؟ لأن ما أحد من الصحابة كان بيجهر بمعصية ويفاخر بها ويدعي أنها من الولاية، ما فيش. يبقى الصحابة كلهم ما كانوا أولياء، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لا؟ فهنا مؤدي ضياع الدين بالكلية، فهنا قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا أهل التصوف والعياذ بالله كل أفعالهم تناقض الكتاب والسنة، ويؤمنون بالأحوال الشيطانية والكشوف. الكشوف يعني هو ممكن يكلم الخضر، يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم جبريل، يكلم حملة العرش. ولذا انت في كل سنة تذكرها تسمعها وتتعجب، وكيف تحكم على 3 مليون مصري اللي هم العدد الاقل، اقل عدد، اقل متوسط عدد يذهب في شهر اكتوبر من كل عام الى تنطيد، الى طنطا سيد البدوي. هم كلهم يقولون ان في صاريين موضوعين لابد، اول شيء في المولد في شهر 10 نصب الصاري، صاريين يتنصب، واحد تجلس عليه البدوي وواحد تجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الحاضرون ما حكمهم يا اخوان؟ شرك نوعي ولا عيني؟ المشكلة دي، ويعتقدون وجالسين وينادوا البدو وينادوا الدسوقي وينادوا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقد مليار المية ان الرسول حاضر معانا، ويسموها الحضرة، ومعنى الحضرة حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله من اعاجيب ولا تنتهي هذه العجيب، ومنتشرة. وخلي بالك ان الثلاثة مليون اللي ذهبوا ويقابلهم اكثر من 30 مليون اخر يعتقدون صحة ما يفعله هؤلاء. ولانه لما كانت الفقر في مصر فلاحظت القرى، القرية كل قرية لابد يخرج منها خيمة ويخرج اهلها للمشاركة في المولد، هذا مقطوع به في البلاد الريفية كلها. المحيطين بالدسوق لازم يذهبوا للدسوق، والمحيطين بالبدو لازم يذهبوا للبدوي. فعلى بعد عشرات الكيلومترات من حدود الحرم البدوي كل القرى لابد. فلما افتقر الناس صاروا يرسلون مندوبين تطلع الخيمة ومعها 10-12 يمثلون أهل القرية لفقر الناس، لكن لو الناس معاها كله يخرج، نساء وأطفال وكله، مطابخ وفاطمة عيد والبقرة مست رجول والأشياء هذه، الكلام كله، الثلاث ورقات والمول. هذا الكلام أنت سيلزمك إذن تكسير نصف الشعب المصري على الأقل. طيب العوام الذين لا يشاركون في هذا هل ينكرون هذا؟ ما ينكر إلا الوهابيين أنتم. فسبحان الله، سبحان الله، إن الله وإن إليه راجعون. قال نعم. لا ليس جنونا. طيب هذا حتى كفر بالبدوي، هو قصدا كفر بالله فكفر بالبدوي. يعذرهم في الكفر النوعي، في الكفر النوعي يعني يحكم بكفرهم نوعا ولا لا؟ لا تتعجلوا في تكفير هؤلاء، لو لم نكفرهم كفرنا احنا، لكن لا تعجلوا في تكفير هؤلاء، تكفير ايش؟ عين محمد امام الجامي يرى ان هذه الافعال لا نكفر اصحابها ازاي، لابد ان نكفرهم نوعا. اما لو هو نفسه قال لا نكفرهم نوعا يأسم على طول، هو عايز تعذرهم بالجهل يبقى معناها كفار نوعا، يبقى كفرنا برضه، يبقى في الاخر لابد من تكفيرهم نوعا. فالشيخ الامان لا يمكن يقصد عدم تكفيرهم النوعي، وانما يقصد عدم تكفيرهم العيني، واحنا معاه متفقون. طيب فالمساله مساله خطيره جدا، مساله خطيره وموجوده في العالم، موجوده في كل العالم والعياذ بالله. وهؤلاء ممكن يقدسون الاحجار ويقدسون الابقار وكل شيء. انت لو انت رحت هناك ورحت جايب مثلا غزاله مخبيها مثلا او كلب، يا جماعه ده كلب البدو، ستجد كله يقدس هذا الكلب ويعظم هذا الكلب، ما هو كلب البدو. فدي مصيبه يا اخوانا، مصيبه كبيره نعوذ بالله. قال ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا. الجماعه لها تعريفان، لغايه المأمون لا تعريف واحد، لكن عند من اول بقى المأمون يصير الجماعه جماعتين. جماعة اللي هم على المنهج السلفي الصحيح، وهؤلاء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. والجماعة يعني الحاكم المسلم، وإن ارتكب أخطاء ما ارتكب حاكم مسلم ومعسكره، هذه الجماعة. تمام؟ يبقى الجماعة لا مفهوم عام ولا مفهوم خاص. فالآن في أهل مصر لزوم طاعة المشير السيسي والمجلس العسكري الأعلى قوات المسلحة، هذه الجماعة ولا لا؟ هذه الجماعة بالمفهوم العام. أما بالمفهوم الخاص لا، المفهوم الخاص هو لزوم هدي الصحابة والسلف رضوان الله تبارك عليهم في العقائد والسلوك والمنهج، هو هذا. وهذه الجماعة العامة ليسوا من أتباع المنهج السلفي قطعا، ليسوا من أتباع، هم أتباع المنهج الأشعري الذي هو مخالف لأهل السنة والجماعة مخالفة صريحة. وأخطر الفرق في مسائل الصفات هم الأشاعرة، لأن الباقين لا وزن له، أما الأشاعرة فوزنهم عظيم، يملؤون العالم الإسلامي كله. فولاة الأمور هم أشاعرة، ولكن نحن نلزم السمع والطاعة لهم في المعروف، ونلتزم عدم الخروج إلى عليهم مطلقا. أما الجماعة التي نلزمها فهي الجماعة التي على المنهج السلفي الصحيح بالمفهوم العام. هل في المملكة العربية السعودية الجماعة هي الملك سلمان ولي عهده والأسرة الحاكمة، لأن هي هم دولة الأمور ومعهم العلماء الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وغيره، هؤلاء هي الجماعة العامة؟ الجماعة العامة هل فيها سلمان العودة؟ لا. ازاي لا؟ ده فيها ونص، لا اله الا الله. الرجل هذا من الجماعة العامة ولا لا؟ سلمان العودة وسفر الحوالي وكل اهل البدع والسديس والشريم وكل اهل البدع معهم، هذه الجماعة العامة. لو القرضاوي هنا في مصر من الجماعة العامة ولا لا؟ ولا كافر هذا؟ من الجماعة العامة. لكن الجماعة اللي هي الجماعة بمعنى المنهج السلفي لا، ليس منه، لا سلمان ولا غيره ولا ولا ولا. فالمنهج السلفي هذا الشعر البيضاء في جسد الثور الأسود أو العكس. فالجماعة لها مفهومان، كما أن أهل السنة لهم مفهومان، أهل السنة بالعموم الذين هم ضد الشيعة، وبالتالي يدخل حتى الأشاعرة وغيرهم أهل السنة، كل الأشاعرة كلهم أهل السنة كلهم في مقابل الشيعة. لكن بالمفهوم الخاص هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ طيب تمام كده. يبقى لما أقول الأزهر سني لها معنيان ولا لا؟ صح، لها معنيان. لو أنا أقصد السنية بمعنى التزام منهج السنة أهل السنة والجماعة فليس منه أبدا، لكن لو قصدت بالعموم فنعم، لو قصدت بالعموم فنعم. فنحن نرى الجماعة حقا وصوابا، يعني لا نرى الخروج أبدا على الحكام. فالخروج على الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، هذا الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، ولا توجد أي استثناء للخروج عليه طالما أنه مسلم. وأما السمع والطاعة فهو مقيد بالمعروف، فإذا أمرني بمعروف أنفذه له، وإذا أمرني بمعصية أعصيه على طول من دون أن أخرج عليه، من دون أن أخرج عليه. فإذا أمرنا بشرب الخمر قلنا لا، أنت ولي أمرنا ولكن لن نشرب الخمر ولا نخرج عليه ولا نؤلب الناس عليه. وإذا جاء يضرب ظهري أستسلم للضرب، وإذا جاء يأخذ مالي أستسلم لأخذ المال. أما العرض فلا بد من التفصيل فيه. لو العرض بمعنى يشتمني أو يشتم امرأتي أو يشتم أختي أو ابنتي ما في إشكال أصبر، لكن أن ينال من العرض بمعنى أن ينتهك العرض، بمعنى أن يحاول أن يمس جسد امرأتي أو جسد ابنتي أو جسد أختي، هنا أدافعه. وإذا دفعته فاندفع لا أكمل القتال معه، لأن القتال معه سيكون خروجا، الخروج ممنوع. واضحة؟ الخروج ممنوع، ممنوع تمام. طب ما يقتلك، طب هو يعني طب ما يقتلك، ما تكون عبد الله المقتول، انت شهيد خير وبركة، ونرتاح منك يا ابراهيم، ونرتاح منك ومن ازعاج. لو عايزين لو نقدر نسلط الشرطة عليك دلوقتي يقتلونك ويمزقونك اربا عن نفعك. طيب، ونرى الجماعة حقا وصوابا، يعني لزوم الجماعة بالمعنيين اللذين ذكرناهما، والفرقة زيغا وعذابا، وما رأينا من الفرقة إلا الشر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الفرقة، قالوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وإيش معناها؟ أن الفرقة تجيب اختلاف، لازم الفرقة تجيب اختلاف، حتى لو كان من إذا افترقوا اختلفوا على طول. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. فالله جل عز وجل أمرنا بالجماعة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا الله جل بالجماعة ونهانا عن الفرقة سبحانه عز وجل. وأنكر الفرقة فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهنا النص على أن الفرقة تكون فين؟ في الدين. الفرقة المعتبرة ما كانت في الدين، لأن قال إن الذين فرقوا دينهم، أما الافتراق في الدنيا ده أصلا دي سنة الحياة، السنة الكونية في العالم، إن الناس لابد أن تكون في الدنيا مفترقة، فما ما تصنعه أنت لا أصنعه أنا، موهبة غير موهبي، مهارات غير مهاراتي، نختلف في الدنيا لابد من التنازع والبيع والشراء وغيره، لكن النهي عن الافتراق في الدين. وإذا تآلف الناس في الدين استراحوا في الدنيا مع خلافهم فيها، لكن إذا افترقوا في الدين كانت حياتهم ضنكا دينا وإيش ودنيا. فالفرقة التي تؤدي إلى العذاب هي الفرقة في الدين. إذن قوله هنا والفرقة زيغا وعذابا، المقصود القيد، الفرقة في الدين، فرقة في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالجماعات الإسلامية فرقة في الدين أم فرقة في الدنيا؟ في الدين. إذن لا ينبغي أن نكون منهم. قال لست منهم في شيء، فلا أنضم إلى جماعة سلفية ولا تبلغ دعوة ولا إخوان ولا غيره، ما في خالص نهائي. إنما أمرهم إلى الله، يعني لا تكفرهم، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أمر الله عز وجل، إلا إذا ظهر الكفر منهم انتهى المسألة، انتهت المسألة. ولذا الشيعة أصلا هي من الفرق، لكنها فرقة إيش؟ الراجح أنها فرقة كافرة، الراجح أنها فرقة كافرة، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة وتقدير الخلاف في هذه المسألة ومعرفة قدر العلماء. لأن لو أنت نقلتني الآن إلى أذربيجان وسألتني عن الشيعة أقول لك ليسوا بكفار على طول، لأن في مفاسد رهيبة جدا من أن تقول هذا. فالفرقة تكون في الدين، الفرقة تكون في الدين. قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، دل ذلك أن الرحمة تنفي الخلاف، لأنه قال لا يزالون مختلفين إلا من رحم، إيش يحصل له؟ ينتفي عنهم الاختلاف. فإذا التمسك بالسنة ينفي الاختلاف بإذن الله. فالرحمة من الله عز وجل ضياع الخلاف وضياع الاختلاف. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يبقى في الدين صح، لا في شقاق بعيد، فهم في شقاق لأنهم اختلفوا في الكتاب، أما لو اختلفوا في الدنيا فهم ليسوا في شقاق بعيد بل شقاق قريب، شقاق قريب. وفي الصحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر، سبحانه هو القادر اسم من أسمائه، والقدير والمقتدر، يبقى في القدرة في ثلاث أسماء، في القدرة في ثلاث أسماء لله عز وجل كلها تفيد صفة القدرة والتقدير، القدرة والتقدير، القادر والقدير والمقتدر. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، دل ذلك على جواز الاستعاذة بالصفات صح، ويؤيده أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تمام. إذن يجوز الاستعاذة بالصفة، أما دعاء الصفة فهو شرك أكبر لأن دعاء غير الله، تمام، دعاء غير الله، لأن صفات الله هي الله ولا غيره، غيره لازم له، غيره لازم. فيجوز الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، لكن لا يجوز الدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ودعاء الصفة شرك أكبر. فقال أعوذ بوجهه، قال أو يلبسكم شيعة، يعني يفرقكم لأنكم افترقتم في الكتاب، ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون، هاتان أهون من أن الله عز وجل يبعث علينا عذابا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. لا بد هنا لا بد الكونية ولا الشرعية؟ كونية، أما الشرع فنهانا عن الاختلاف، نهانا عن الاختلاف. قال إن الشيطان ذئب الإنسان، وهذا في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب أخطر الحيوانات الضارية، وهو كذلك أخطر الحيوانات الضارية. رغم أن الذئب هذا فيه عادات جميلة جدا، جميلة جدا، وعنده ولاء وعنده وفاء، والذئب يرعى والديه وما في حيوان آخر يرعى والدي أبدا أبدا، ويدافع عن والدي حتى الموت. والذئب يتزوج واحدة ولا يخون أبدا أبدا أبدا. فسبحان الله سبحان الله. ولكنه خطير جدا على الشياه، خطير جدا على الغنم كله والماشية كلها، لأنه قتال أكثر من كونه أكال، فهو يهتم بالقتل ولو كان جائعا. يعني لو جائع مش يموت شاه ويأكلها يشبع بعدين يموت باقية الشياه، لا يموت الأول وبعدين يأكل بعد ذلك. أما الأسد فإنه إذا جاع أكل خلاص ويمشي، إذا أكل لو الشاه قفص على ظهره ما يعملهاش حاجة. وإذا ترى في بعض الأشياء ترى الحمار الوحشي يشرب مع الأسد من الماء إذا كان الأسد غيره جاء، وإذا الأسد غير جاءت ليه جالس كده ونايم وانت تعدي ولا يعبرك ولا يتم به ولا انت شيء. فالأسد هو يعني أفضلهم أفضلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة. الذئب متى يأخذ القاصية والناحية؟ متى يكون؟ إذا غاب الراعي. أما إذا كان الراعي غير غائب فلا يأخذ القاصية والناحية، يهجم على القطيع. فالذئب ينظر في راعي يشوف في واحدة شاردة كده ولا كده ويروح ياخدها. أما لو ما فيش راعي يهجم على القطيع نفسه ويهجم على دبر الحيوانات مواشي. ومن العجيب سبحان الله أن المواشي إذا رأوه لو قبلوا بوجوههم نجوا قليل، لكنهم يفرون منه فيصير أدبارهم له فيهلكوا. فمنها سبحان الله يهلكه، لأن هو مهم أنه يمد يده فيسحب الأمعاء ويترك، ويمد يده يسحب الأمعاء ويترك، هكذا على طول سبحان الله. طيب وقال فإياكم، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن احنا دايما نلزم الجماعة لو إمام المسلمين وجماعتهم هكذا، والمقصود الإمام العام، ولا شك أيضا أن المقصود الجماعة الخاصة. قال وقد روى مالك بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. ماشي. طيب فالاختلاف في الدين ممنوع، والاختلاف من اتباع خطوات الشيطان، واختلاف المقصود به اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع مسموح به، اختلاف التنوع والاختلاف في الراجح والمرجوح. أما الاختلاف التضاد فهو السنة والبدعة على طول، لأن السنة أهل السنة تجد أقوال للعلماء، ولكن هذه الأقوال كلها تدور في الخلاف التنوعي. فهل تدخل الحائض المسجد أو لا تدخل؟ هل الحائض تقرأ القرآن وتمس القرآن بيدها أو لا تمسه؟ قولان ولا واحد؟ أقوال كثيرة، هذه كلها اختلافات تنوع، اختلافات تنوع. ننزع الركبتين ولا على اليدين، نضع اليدين على الصدر لما نقول سمع الله لمن حمده أو نرسلهما، كل اختلاف تنوع. هل الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي هي مأوى المؤمنين أم هي جنة أخرى؟ هل صورة الرب عز وجل هي صورة لله تبارك وتعالى، آدم خلق على صورة الرب أم على صورة آدم عليه السلام؟ هل الظل الذي يكون يوم القيامة ظل صفة لله عز وجل أم ظل يخلقه الله تبارك وتعالى؟ أشياء كثيرة جدا في العقيدة فيها خلاف، ولكنه خلاف إيش؟ تنوع، وليس خلاف تضاد. سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ اختلاف تضاد صح؟ اختلاف تضاد، تنوع تنوع على طول. لكن السنة والبدعة اختلاف تضاد، الاحتفال بالمولد النبوي تضاد على طول، تضاد على طول. طيب معناه حق. لا 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 تنوع تنوع، لكن لأنه العمل بالمرجوح لا يلام صاحبه، والعمل بالراجح يمدح صاحبه، إنما العمل بالخطأ هو الذي يلام صاحبه، العمل بالخطأ يلام صاحبه. الحق واحد، لكن قد لا يتبين الحق في فترة من الفترات. ففي فترة من الفترات أو إلى الآن لم يتبين الحق في أن مس الذكر ينقض أو لا ينقض، لم يظهر الحق أبدا. ويتجد ثلاث أقوال: ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض إذا كان بشهوة أو ليس بشهوة. في ثلاث أقوال، ده اختلاف إيه؟ تنوع، ثلاث تنوع. ها؟ طيب ماشي، ترك صلاة تكاسل ولا تكاسل. ولذا الذين قالوا بالرأيين المختلفين وهما ابن باز والألباني كانا صديقين يحب أحدهما الآخر، وهذا يرى ترك الصلاة تكاسلا كافر بترك صلاة واحدة، وهذا يرى ترك الصلاة ليس بكافر، ومع ذلك هذا يحب ذاك وذاك يحبه. وابن باز يقول: لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني، ما أعلم أحدا أعلم من الشيخ الألباني. طيب، قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. لنقف عندها عشان ناخد شوية لؤلؤ ومرجان. ما نصلي ونكمل نقعد لغاية المغرب. إذا خلصنا ونؤمن بطلوع الشمس المغربها، خلصنا. وطلوع الشمس المغربها هو يكاد يكون الآية الأخيرة أو العلامة الأخيرة أو الشرط الأخير من أشراط الساعة. وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والنفس تميل إلى ترجيح، النفس تميل إلى ترجيح أن طلوع الشمس من مغربها هو فعلا آخر آية وليس الدابة، لأن الدابة آية وشرط ويرى، لكن الآية العامة التي لن تغيب عن أحد في الأرض هي طلوع الشمس المغرب. أما الدابة فهي تنتقل، ولا يمكن للدابة أن تتحرك في الأماكن كلها مرة واحدة وفي زمن واحد، لكن طلوع الشمس من مغربها هذا يطلع في زمن واحد ويراه الكل. على الأقل أهل مشرق يرونه، ثم ما لا يلبس أهل المغرب أن يروه، لأن طبعا هي المسألة كلها فارق 12 ساعة ما بين أي مشارق ومغارب، 12 ساعة. فبالتالي هذه الآية ستعم عموما كبيرا جدا. فلعل هي المقصودة بقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني بعد طلوع الشمس من مغربها، فمن آمن بعد ذلك فلا ينفعه إيمانه. لو افترضنا أن الدابة لو طلعت الشمس من مغربها لم يعد الناس في حاجة إلى الدابة، خلاص بانت الأمور ولم يعد يصلح الإيمان. ولو خرجت الدابة أولا فستكون في موضع دون موضع إلى أن تنتقل إلى غيره، والانتقال لابد أنه سيستغرق وقتا طويلا. يبقى الحقيقة الآية العامة تقدم، إذن يكون طلوع الشمس المغربية هو بعد الدابة وهو آخر شيء، والله أعلم، والله أعلم. نعم. طيب، ما يخرج الدابة في مكان لا تقبل توبته. نعم، دليل ماذا؟ ما هو ربنا يقول: لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت إيمانها خيرا. فالدابة ظهرت في منطقة، شخص قال تبت ما يصلح، لا خلاص، لأن الآية نص حاكم. لكن الدابة لو ظهرت مثلا في روما، فأهل استراليا لو تابوا هل يمنع توبتهم؟ طيب، ينفع إيمانها ولا لا؟ ما ينفع. لكن الشمس إذا طلعت، هذه آية عام، هذه آية عام. أيوة، هو ده فعل. طيب، ما عشان كده أقول لك الدابة قبلها، لأن لو الدابة بعد الشمس هيكون خلاص هتبقى تحصيل حاصل. لو الشمس طلعت لن ينفع نفس الإيمان، خلاص وعمت الآية، ظهرت الدابة، ماذا تفعل الدابة؟ يبقى إذن الدابة قبل الشمس يكون لها فعالية أكثر ما تكون بعد الشمس. هذه النقطة أنا مش واصلة ليه. اللي هي الدابة، نعم هي للتمييز، ولكن لو كان افترضنا أنها بعد الشمس وهي قبل الشمس كذلك أيضا، لكنها لابد أن تظهر لأماكن، لابد أن تظهر في مكان دون مكان، ولا يمكن زورها في كل الأماكن. وإذا ظهرت بوسائط وبوسائل فإنه لا يلزم الوسيلة إلزام صاحبها، وإنما لأنها تضرب الإنسان. فبالتالي الشمس أعم بكثير جدا، هذه يراها الكل الشمس. ولذا في الغرب يقولون دائما تشرق الشمس، وده مثل معروف الناس تحفظه، والصحيح أنه ليس دائما تشرق الشمس، سيأتي يوم تغرب الشمس أو تشرق من مغربها. احنا خلينا على السنن الكونية الجارية، خلينا على السنن الكونية الجارية. احنا في اسكندرية الشمس تطلع من هنا من الشرق، سنفاجئ انها طالعة من الغروب من الغرب، سنفاجئ. لا لا اقول سنفاجئ، سيفاجئ الناس. احنا نتمنى ان نكون قد متنا قبلها، لان هذا وقت شرار الخلق والعياذ بالله، ولا نريد ان نكون حتى قريبين من شرار الخلق. ايوه، ما هي الشمس هتطلع كده تمشي كده، لا 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 لا، هو تسجد وتيجي تطلع، ولا لا اطلع من المغرب، تطلع من المغرب. وهذا لكل بلد غروب، ما فيش حاجه اسمها نصف، لكل بلد غروب. زي مساله النزول الالهي، ما انت هتقوله هو لو ايه هقول لك بينزل في الثلث الاخير يبقى بينزل 24 ساعه، نقول هذه مقاييس فراغية وهندسية لا ينبغي أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى، وإنه لابد إذا نزل السماء الدنيا يبقى فيه شيء فوق، وهذا كلام كله دي مسائل عقلية. فإحنا علينا نؤمن، نؤمن على حسب كلام العرب، الشمس إذا طلعت رآها كل الناس الذين تشرق عليهم، مظبوط ولا لا؟ وإذا غربت يراها كل الناس الذين تغرب عليهم، وهذا أمر يدور ما بين 12 ساعة و 24 ساعة، لا يزيد على هذا أبدا، محال أن يزيد على هذا. فسينتشر أمر الشمس في خلال يوم، أما أمر الدابة ممكن ينتشر خلال يوم كيف؟ هيها؟ أيها؟ طيب خلاص ننتقل إلى غيره. نؤمن بطلوع الشمس المغربية، خلصناه. وخروج دابة الأرض من موضعها، خلاص ذكرنا الدابة وهي مذكورة في سورة النمل. قال الله إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهي دابة تتكلم، هل هي الدابة الموجودة في الحديث التي رأوها الذين رأوا الدجال، وهم رأوا دابة أهلب كثير الشعر؟ هذه الدابة لم تتكلم، إنما هذه الدابة نص في القرآن إيش؟ تكلم الناس وتقول أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإذا وقع القول بقيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها أخرج الله عز وجل دابة من الأرض، وفي قراءة أخرى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأيضا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني بفتح الهمزة من أن وكسرها، يعني يبقى دي أن الناس مش إن الناس، يعني في قراءة إن الناس كانوا وقراءة أن الناس. طيب، فخروج دابة الأرض هذا من علامات الساعة الكبرى، وهي إما أن تكون قبل الأخيرة أو الأخيرة، لكن لا تكون قبل ذلك أبدا. وطلوع الشمس من مغربها إما أن تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة، فقط لا غير. بقية الآيات نعرف ترتيب فقط، أن ينزل، أن يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم ويخرج يأجوج ومأجوج، هذه الثلاثة مرتبة هكذا، دجال وعيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، وينتهي يأجوج ومأجوج وينتهي الدجال ويبقى عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. من المهدي؟ مع المسيح عليه السلام، لأن المهدي احنا قلنا فيه علامات يا أخواننا تابعة وليست هي العلامة الأصلية، فالمهدي هذا علامة تابعة وليس علامة أصلية، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العشر آيات عشرات الساعة. ولذا تجرأ بعض أهل العلم السنيين بإنكار المهدي جملة وتفصيل، إنكاروا المهدي أصلا، فقيل لهم في 40 حديثا، قالوا الصحيح فيها غير صريح والصريح فيها غير صحيح. فكل جماعة أنصار السنة لما كانوا على السنة أنكروا مسألة خروج المهدي. وممكن خروج المهدي لا يأثم، لكن ممكن نزول المسيح عليه السلام يأثم. وممكن والقائل بأن عيسى عليه السلام قد نزل خلاص ومات ودفن، هذا أيضا ضلال وليس بكفر، وهذا قول أحمد داد وقول ابن حزم أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، ثم بعد ما رفعه أنزله الله عز وجل ونزل وعاش وتزوج ومات ودفنه. يعني إذن ما يأتي الله ابن حزم يأتي به، وطبعا ابن حزم يتجرع على نفسه مسلم. فالشاهد هنا أن عندهم عيسى هو لا، لو قال لم يرفع أو قال صلب أو قال قتل يكفر، من هذا تكذيب صريح للآية سورة النساء. أما لو قال رفعه الله إليه ثم نزل بعد ذلك فهذا ليس بكفر ولكنه ضلال، لكنه ضلال. فهذه عقيدة أحمد ديدات وغيره من الناس. أما إنكار المهدي فليس بضلال، بل هذا اجتهاد مرجوح خطأ وليس له، وليس هو الراجح وليس هو الصحيح، لكن قائله ليس لا كافر ولا ضال ولا ضال. ازاي يعني منزل كيف يعني؟ طبعا عقيدتنا ان عيسى عليه السلام ينزل قطعا. ايه هو فيش بال، احنا قلنا انت ايه اللي خلاك النهارده تساله كده؟ انت اللي بتبوظ الدنيا صراحه انت وعبد القادر. النهارده عبد القادر مؤدب جدا وساكن، ايه الادب ده عبد القادر النهارده؟ لا لا ما حد ما تسالوش الا لما نقول اسالوا يا اخوان. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، كل من ادعى علم الغيب فهو كافر، وكل من صدقه في علمه الغيب فهو كافر، وكل من ذهب اليه دون تصديقه لا تقبل صلاته 40 يوما، لكن من ذهب اليه ليقيم عليه الحجه لينصحه ليسخر منه هذا صلاته مقبوله وليس بكافر. يبقى اذا من ذهب الى كاهن او عراف ليسخر منه او ليبين كذبه او ليفضحه او لينصحه هذا محسن، لكن من ذهب اليه ولم يصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما، ومن ذهب اليه وصدقه فقد كفر. هذه احوال الذهاب الى الكاهن او العراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء لم يقبل له صلاه 40 ليله. يبقى هنا ذهب ولكنه لم يصدقه، لأنه لو صدقه يبقى كذب بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه عز وجل. ماشي. كل ذنب فيه توبة حتى الكفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل واحد حتى لو كفر بالله العظيم يتوب، من حقه أن يعني يتوب طالما حي، أما إذا مات على الكفر فانتهى الأمر، انتهى الأمر. فالكهنة والعرافون يدعون علم الغيب. من قرأ حظك اليوم بنفس المقاييس، من صدق أن هذا العراف يقول لك الجنين الفلكي معرفش مين كذا في الجرائد الثلاث وبغيرها، من صدق أن هذا الرجل يعلم الغيب كفر بما أنزل على محمد، ومن قرأها وتعمد أن يقرأها فهذا لا تقبل صلاته 40 ليلة. وأما الذي قرأها ليبحث فيها عن أخطاء ويقول يا كذبون يا أهل الضلال، ويراسل الصحيفة ويراسل المؤسسة التي أصدرت ذلك ويقول لهم كيف تصدقوا هذا الكذاب، هذا الكذاب قال إن صاحب برج الدلو اليوم يأتيه مال وأنا من برج الدلو وراح مالي النهاردة، يا كذبون يا ضلالية، فهذا ليس مدانا في شيء. طيب، وطبعا الذهاب الى الكاهن والعراف، مجرد الذهاب الى الكاهن والعراف باستثناء الحالة الثالثة يعتبر العلماء من الكفر الاصغر. اما من صدقه وعلم انه يعلم الغيب فعلا فهذا من الكفر الاكبر. ماشي. ومثله قراءة الفنجان، قراءة الكف، حظك اليوم، وتحديث الودع والمندل، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. وده استفصلنا في النقد السابع. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهنا لعل المقصود الصوفية، يدعون شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فهم يدعون أنهم أرباب الصلاح والسلوك ويقولون لنا الحقيقة ولكم الشريعة. هذا الشخص قد يصل اعتقاده إلى الكفر والعياذ بالله. فقوم منهم ادعوا أشياء تحصل لهم بالإلهام أو بالإخبار بالغيب أو بأحوال، هم كلهم يعتقدون أن العارف هو عارف بالله وهو يعلم الغيب، ولذا ما من أحد يذهب إلى البدوي والدسوقي إلا وهو واثق ثقة تامة أن هذا يعلم الغيب وأنه لم يمت وأنه لا يموت أصلا. والأقطاب الأربعة اللي هم يديرين الكون في العالم حسب عقيدة الصوفية الكبار اللي هم البدوي والدسوقي وابو الحسن الشاذلي الذي هو أبو العباس المرسي وعبد الرحيم القنائي، هؤلاء الأربعة هم الذين يدبرون الكون، هم الذين يدبرون العالم، وهم خلقوا قبل الخلق أو مش خلقوا وجدوا قبل الخلق. إذا لم يجرؤ الدسوقي أن يقول خلقنا، وإنما قال كنا قبل خلق الخلق في ذرة، معناه أن إحنا كنا قبل الخلق. والخلق طبعا صفة فعلية لله عز وجل حادثة النوع والآحاد، لكنها قديمة الجنس. فهم هو يقول كنا قبل خلق الخلق في ذرة، فهنا يدعي أنه له صفة غير بشرية، والصفة الغير بشرية هم لا يقصدون الصفة الملائكية لأن الملائكة مسخرة لهم، ولا صفة الجن، وإنما يقصدون الصفة الإلهية، الصفة الإلهية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذا لما تجد علي جمعة في التلفزيون وبيحكي، ودي عندكم في اليوتيوب منشورة، بيحكي عن الشيخ الفرغل، المشكلة إن هو علي جمعة بيدرس في الأزهر، فمسك الكتاب وبيقرأ للناس، وبعدين يقول هنا على باب الأزهر كان الشيخ الفرغل بيبيع الحشيش على باب المسجد الأزهر. فأنكر عليه القاضي عالم مصر الحافظ بن حجر العسقلاني، أنكر عليه كده. فالحافظ بن حجر العسقلاني جه يصلي بالناس لقى نفسه ناسي الفاتحة، فقال يا ناس أنا نسيت الفاتحة، أصلي كيف أنا الآن وأنا القاضي والمفتي والعلامة، كيف أنا نسيت الفاتحة؟ فقالوا أنت عملت إيه؟ أنا ما عملت شيء. قالوا أنت أنكرت على الشيخ الفرغل انه بيبيع الحشيش. قال طيب ما ده سلوك. قالوا روح اسأله بقى، اكيد هو اللي سلب منك الفاتحة، سلب الفاتحة، هذه قدرات شمهورش دي، ولا فيش قدرة بهذه يسلب الفاتحة؟ يعني ياريتوا ان السادة الفاتحة تكاد لا تنسى، ولا اعتقد ان فيكم احد صلى مرة واخطأ في الفاتحة، نخطئ في اي شيء قبل بعده، ولكن الفاتحة بالذات لا. فذهب هو للشيخ الفرغ، ده كلام من علي جمعة، والناس مبسوطة ومسورة ومقتنعة، دي المصيبة. يعني احنا الآن لا نلوم علي جمعة بقدر ما نلوم كل المئات الجالسة التي تصدق هذا الكلام الباطل. فذهب إلى الشيخ الفرغل وقال له يا شيخ الفرغل أنا أريد الفاتحة. قال له أنا خدت منك حاجة؟ فتشني. والناس تضحك، علي جمعة يقول فتشني أنا خدت منك حاجة؟ قال له ما لا يليق، أنا قاضي القضاء وأنا إمام الناس، ما يصحش تاخد مني الفاتحة، ما يصحش كده. قال له مش انت اللي بتلوم، مش انت اللي بتغتاب الناس، مش انت اللي بتلوم الناس، مش انت اللي بتعترض على سلوك الناس، مش انت اللي بتقول ليه بيبيع مخدرات، ليه بيبيع حشيش. قال له ما، قال له طب اقعد معاه. فقعد الحافظ ابن حجر العسقلاني يبيع حشيش مع الشيخ الفرغل، ده نص كلام، انا بحكي لك الحادثه بالضبط بالضبط من دون اي انا تنقيص ولا زياده. فجلس الشيخ، ايوه، فجلس يبيع الحشيش مع الشيخ الفرغل. فالشيخ الفرغل قال له شوف كل اللي بيشتري مني حشيش ما بيرجعش تاني، بيروح يتوب. عرفت؟ قال له عرفت. وراح مرجع له الفاتحة. طيب راح مرجع حتى الحادثة نفسها، لان الشيخ الاسلام يقول لك كل مبطل تجد الباطل الدليل عليه من كلامه هو. طب انت يا شيخ فرغل عمال تبيع المخدرات وكل اللي بيجي يشتري يتوب، ما اللي الزحام عليك ده على طول؟ يعني معناها ان المئة مليون هو زمن، طبعا زمن الشيخ الفرغل كان سكان مصر ما يعديش نص مليون، ان لو كل نص مليون دول اطفال وشيوخ ونساء بيشربوا حشيش ما مش هتخلص انت ولا ايه؟ ده عمال شغال على طول. ففين بقى؟ فين الشيخ الفرغل؟ لا كان بيبيع الحشيش علني على باب الازهر، وكأني لا في حكومة ولا في انكار منكر ولا في، ما فيش غير الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر انكر بينه وبين بعض الناس، يعني يا ريته مثلا راح انكر عليه، ده كأن البلد ما يعني. فطبعا هؤلاء الناس بيعتقدوا اعتقادات فاسدة تماما جدا، هذه يسمى أحوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع. طب مراد القصة ما هو؟ أنك لا ينبغي أن تنكر على فاعل أي شيء، فلا تنكر على الزاني زناه، ولا تنكر على بائع المخدرات بيع المخدرات، ولا تنكر على شارب خمر شرب الخمر، لأنك إذا أنكرت أنت هو ولي من أولياء الله فكيف تنكر عليه؟ وانتشرت هذه الفكرة بالذات في مصر، فصار العارف بالله يمشي عاريا يعاشر حمارة، يقول أنا أريد إرضاء الله وأكره مرضات الناس، فلابد أن أفعل ما يزمني به الناس، فأشرب الخمر لكي يشتمني الناس، وأمشي عاريا لكي يشتمني الناس، فهنا صفيت التوحيد للرب عز وجل. إذن معناها معنى مؤدى هذا الكلام إيش؟ هو المؤدى الباطني، عدم إنكار المعاصي القرامطة يجتمعون ويشيع النساء بينه. مذهب الباطني القرمطي لابد من ليالي في كل أسبوع ليلة يجلسوا يتبادلوا النساء مع بعض، يتبادلوا النساء مع بعض. فإياك القصد من كل هذه القصص، إياك أن تنكر إيش؟ منكرا، إياك أن تنكر منكرا، فإن صاحب المنكر قد يكون وليا من أولياء الله نعوذ بالله. وهذا الكلام أيضا مؤداه أن تنفي وأنت على منتهى اليقين أن الصحابة جميعا ليس أولياء الله، صح ولا لا؟ لأن ما أحد من الصحابة كان بيجهر بمعصية ويفاخر بها ويدعي أنها من الولاية، ما فيش. يبقى الصحابة كلهم ما كانوا أولياء، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لا؟ فهنا مؤداء ضياع الدين بالكلية، فهنا قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا أهل التصوف والعياذ بالله، كل أفعالهم تناقض الكتاب والسنة، ويؤمنون بالأحوال الشيطانية والكشوف. الكشوف يعني هو ممكن يكلم الخضر، يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم جبريل، يكلم حملة العرش. ولذا أنت في كل سنة تسمعها وتتعجب، وكيف تحكم على 3 مليون مصري اللي هم العدد الأقل، أقل متوسط عدد يذهب في شهر أكتوبر من كل عام إلى تنطيدة، إلى طنطا سيد البدوي. هم كلهم يقولون إن في صاريين موضوعين لابد، أول شيء في المولد في شهر 10 نصب الصاري، صاريين يتنصب، واحد يجلس عليه البدوي وواحد يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الحاضرون ما حكمهم يا اخوان؟ شرك نوعي ولا عيني؟ المشكلة دي ويعتقدون وجلسين وينادوا البدوي وينادوا الدسوقي وينادوا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعتقد مليار المية ان الرسول حاضر معانا، ويسموها الحضرة، ومعنى الحضرة حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله من اعاجيب ولا تنتهي هذه العجيب، ومنتشرة. وخلي بالك ان 3 ملايين اللي ذهبوا ويقابلهم اكثر من 30 مليون اخر يعتقدون صحة ما يفعله هؤلاء. ولانه لما كانت الفقر في مصر فلاحظت القرى، القرية كل قرية لابد يخرج منها خيمة ويخرج اهلها للمشاركة في المولد، هذا مقطوع به في البلاد الريفية كلها. المحيطين بالدسوق لازم يذهبوا للدسوق، والمحيطين بالبدو لازم يذهبوا للبدوي، فعلى بعد عشرات الكيلومترات من حدود الحرم البدوي كل القرى لابد. فلما افتقر الناس صاروا يرسلون مندوبين تطلع الخيمة ومعها 10-12 يمثلون أهل القرية لفقر الناس، لكن لو الناس معاها كله يخرج، النساء وأطفاله كله، مطابخ وفاطمة عيد والبقرة مست رجول والأشياء هذه، الكلام كله 3 ورقات والمول. هذا الكلام أنت سيلزمك إذن تكسير نصف الشعب المصري على الأقل، على الأقل. طيب العوام الذين لا يشاركون في هذا هل ينكرون هذا؟ ما ينكر إلا الوهابيين أنتم. فسبحان الله، سبحان الله، إن الله وإن إليه راجعون. قال لا ليس جنونا، طيب هذا حتى كفر بالبدوي، هو قصدا كفر بالله فكفر بالبدوي. يعذرهم في الكفر النوعي، في الكفر النوعي يعني يحكم بكفرهم نوعا ولا لا؟ لا تتعجلوا في تكفير هؤلاء، لو لم نكفرهم كفرنا احنا، لكن لا تعجلوا في تكفير هؤلاء، تكفير ايش؟ عين. محمد امام الجامي يرى ان هذه الافعال لا نكفرها اصحابها ازاي، لابد ان نكفرهم نوعا. أما لو هو نفسه قال لا نكفرهم نوعا يأثم على طول، هو عايز تعذرهم بالجهل يبقى معناها كفار نوعا، يبقى كفار نوعا برضو، يبقى في الآخر لابد من تكفيرهم نوعا. فالشيخ الأمان لا يمكن يقصد عدم تكفيرهم النوعي، وإنما يقصد عدم تكفيرهم العيني، وإحنا معاه متفقون. طيب، فالمسألة مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة وموجودة في العالم، موجودة في كل العالم والعياذ بالله. وهؤلاء ممكن يقدسون الأحجار ويقدسون الأبقار وكل شيء. انت لو انت رحت هناك ورحت جايب مثلا غزالة مخبيها مثلا او كلب، يا جماعة ده كلب البدو، ستجد كله يقدس هذا الكلب ويعظم هذا الكلب، ما هو كلب البدو. فدي مصيبة يا اخوانا، مصيبة كبيرة نعوذ بالله. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة، الجماعة، الجماعة لها تعريفين، لغاية المأمون لها تعريف واحد، لكن عند من أول بقى المأمون يصير الجماعة جماعتين. جماعة اللي هم على المنهج السلفي الصحيح، وهؤلاء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. والجماعة يعني الحاكم المسلم وإن ارتكب أخطاء ما ارتكب، حاكم مسلم ومعسكره، هذه الجماعة. تمام، يبقى الجماعة لا مفهوم عام ولا مفهوم خاص. فالآن في أهل مصر لزوم طاعة المشير السيسي والمجلس العسكري الأعلى قوات المسلحة، هذه الجماعة ولا لا؟ هذه الجماعة بالمفهوم العام. أما بالمفهوم الخاص لا، المفهوم الخاص هو لزوم هدي الصحابة والسلف رضوان الله تبارك عليهم في العقائد والسلوك والمنهج، هو هذا. وهذه الجماعة العامة ليسوا من أتباع المنهج السلفي قطعا، ليسوا من أتباع، هم أتباع المنهج الأشعري الذي هو مخالف لأهل السنة والجماعة مخالفة صريحة، وأخطر الفرق في مسائل الصفات هم الأشعرة، لأن الباقين لا وزن له، أما الأشعرة فوزنهم عظيم يملؤون العالم الإسلامي كله. فولاة الأمور هم أشعرة، ولكن نحن نلزم السمع والطاعة لهم في المعروف، ونلتزم عدم الخروج عليهم مطلقا. أما الجماعة التي نلزمها فهي الجماعة التي على المنهج السلفي الصحيح. بالمفهوم العام، هل في المملكة العربية السعودية الجماعة هي الملك سلمان ولي عهده والأسرة الحاكمة، لأن هي دهم دولة الأمور ومعهم العلماء الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان وغيره، هؤلاء هي الجماعة العامة؟ الجماعة العامة هل فيها سلمان العودة؟ لا. إزاي لا؟ ده فيها ونص، لا إله إلا الله. الرجل هذا من الجماعة العامة ولا لا؟ سلمان العودة وصفر الحوالي وكل أهل البدع والسديس والشريم وكل أهل البدع معهم، هذه الجماعة العامة. لو القرضاوي هنا في مصر من الجماعة العامة ولا لا؟ ولا كافر هذا؟ من الجماعة العامة. لكن الجماعة اللي هي الجماعة بمعنى المنهج السلفي لا، ليس منه، لا سلمان ولا غيره ولا ولا ولا. فالمنهج السلفي هذا الشعر البيضاء في جسد الثور الأسود أو العكس. فالجماعة لها مفهومان، كما أن أهل السنة لهم مفهومان، أهل السنة بالعموم الذين هم ضد الشيعة، وبالتالي يدخل حتى الأشاعرة وغيرهم أهل السنة، كل الأشاعرة كلهم أهل السنة كلهم في مقابل الشيعة. لكن بالمفهوم الخاص، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ طيب تمام كده، يبقى لما أقول الأزهر سني لها معنيان ولا لا؟ صح، لها معنيان. لو أنا أقصد السنية بمعنى التزام منهج السنة أهل السنة والجماعة فليس منه أبدا، لكن لو قصدت بالعموم فنعم، لو قصدت بالعموم فنعم. فنحن نرى الجماعة حقا وصوابا، يعني لا نرى الخروج أبدا على الحكام. فالخروج على الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، هذا الحاكم المسلم ممنوع مطلقا، ولا توجد أي استثناء للخروج عليه طالما أنه مسلم. وأما السمع والطاعة فهو مقيد بالمعروف، فإذا أمرني بمعروف أنفذه له، وإذا أمرني بمعصية أعصيه على طول من دون أن أخرج عليه، من دون أن أخرج عليه. فإذا أمرنا بشرب الخمر قلنا لا، أنت ولي أمرنا ولكن لن نشرب الخمر ولا نخرج عليه ولا نؤلب الناس عليه. وإذا جاء يضرب ظهري أستسلم للضرب، وإذا جاء يأخذ مالي أستسلم لأخذ المال. أما العرض فلابد من التفصيل فيه. لو العرض بمعنى يشتمني أو يشتم امرأتي أو يشتم أختي أو ابنتي ما في إشكال، أصبر. لكن أن ينال من العرض بمعنى أن ينتهك العرض، بمعنى أن يحاول أن يمس جسد امرأتي أو جسد ابنتي أو جسد أختي، هنا أدافعه. وإذا دفعته فاندفع لا أكمل القتال معه، لأن القتال معه سيكون خروجا، الخروج ممنوع. واضحة؟ الخروج ممنوع، ممنوع تمام. ثم اقتلك. طب ويعني ثم اقتلك، ما تكون عبد الله المقتول، أنت شهيد خير وبركة، ونرتاح منك يا ابراهيم، ونرتاح منك من ازعاجك. لو عايزين، لو نقدر نسلط الشرطة عليك دلوقتي يقتلونك ويمزقونك قربا هنفعل. طيب، ونرى الجماعة حقا وصوابا، يعني لزوم الجماعة بالمعنيين اللذين ذكرناهما، والفرقة زيغا وعذابا، وما رأينا من الفرقة إلا الشر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الفرقة، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وإيش معناها؟ أن الفرقة تجيب اختلاف، لازم الفرقة تجيب اختلاف، حتى لو كان من إذا افترقوا اختلفوا على طول. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. فالله عز وجل أمرنا بالجماعة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا الله جل بالجماعة ونهانا عن الفرقة سبحانه عز وجل. وأنكر الفرقة فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهنا النص على أن الفرقة تكون فين؟ في الدين. الفرقة المعتبرة ما كانت في الدين، لأن قال إن الذين فرقوا دينهم. أما الافتراق في الدنيا ده أصلا دي سنة الحياة، السنة الكونية في العالم، إن الناس لابد أن تكون في الدنيا مفترقة. فما ما تصنعه أنت لا أصنعه أنا، موهبة غير موهبي، مهارات غير مهاراتي، نختلف في الدنيا، لابد من التنازع والبيع والشراء وغيره. لكن النهي عن الافتراق في الدين، وإذا تآلف الناس في الدين استراحوا في الدنيا مع خلافهم فيها، لكن إذا افترقوا في الدين كانت حياتهم ضنكا دينا وإيش ودنيا. فالفرقة التي تؤدي إلى العذاب هي الفرقة في الدين. إذن قوله هنا والفرقة زيغا وعذابا، المقصود القيد، الفرقة في الدين، فرقة في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالجماعات الإسلامية فرقة في الدين أم فرقة في الدنيا؟ في الدين. إذن لا ينبغي أن نكون منهم، قال لست منهم في شيء، فلا أنضم إلى جماعة سلفية ولا تبلغ دعوة ولا إخوان ولا غيره، ما في خالص نهائي. إنما أمرهم إلى الله، يعني لا تكفرهم، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أمر الله عز وجل. إلا إذا ظهر الكفر منهم انتهت المسألة. ولذا الشيعة أصلا هي من الفرق، لكنها فرقة إيش؟ الراجح أنها فرقة كافرة، الراجح أنها فرقة كافرة، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة وتقدير الخلاف في هذه المسألة ومعرفة قدر العلماء. لأن لو أنت نقلتني الآن إلى أذربيجان وسألتني عن الشيعة أقول لك ليسوا كفار على طول، لأن في مفاسد رهيبة جدا من أن تقول هذا. الفرقة تكون في الدين. قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، دل ذلك أن الرحمة تنفي الخلاف، لأنه قال لا يزالون مختلفين إلا من رحم. إيش يحصل له؟ ينتفي عنهم الاختلاف. فإذا التمسك بالسنة ينفي الاختلاف بإذن الله. فالرحمة من الله عز وجل ضيعوا الخلاف وضيعوا الاختلاف. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يبقى في الدين صح، لا في شقاق بعيد، فهم في شقاق لأنهم اختلفوا في الكتاب. أما لو اختلفوا في الدنيا فهم ليسوا في شقاق بعيد، بل شقاق قريب. وفي الصحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر، سبحانه هو القادر اسم من أسمائه، والقدير والمقتدر، يبقى في القدرة في ثلاث أسماء، لله عز وجل كلها تفيد صفة القدرة والتقدير، القادر والقدير والمقتدر. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، دل ذلك على جواز الاستعاذة بالصفات صح. ويؤيده أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تمام. إذن يجوز الاستعاذة بالصفة أما دعاء الصفة فهو شرك أكبر لأنه دعاء غير الله. تمام، دعاء غير الله، لأن صفات الله هي الله ولا غيره؟ غيره لازم له، غيره لازم. فيجوز الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، لكن لا يجوز الدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودعاء الصفة شرك أكبر. ماشي. فقال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعة، يعني يفرقكم لأنكم افترقتم في الكتاب، ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هاتان أهون، هاتان أهون من إن الله عز وجل يبعث علينا عذابا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. لا بد هنا لا بد الكونية ولا الشرعية؟ كونية. أما الشرع فنهانا عن الاختلاف، نهانا عن الاختلاف. قال: إن الشيطان ذئب الإنسان. وهذا في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب أخطر الحيوانات الضارية، وهو كذلك أخطر هذا، رغم أن الذئب هذا فيه عادات جميلة جدا، جميلة جدا، وعنده ولاء وعنده وفاء، والذئب يرعى والديه، وما في حيوان آخر يرعى والديه أبدا أبدا، ويدافع عن والديه حتى الموت. والذئب يتزوج واحدة ولا يخون أبدا أبدا أبدا. فسبحان الله، سبحان الله. ولكنه خطير جدا على الشياه، خطير جدا على الغنم كله والماشية كلها، لأنه قتال أكثر من كونه أكال، فهو يهتم بالقتل ولو كان جائعا. يعني لو جائع مش يموت شاة ويأكلها يشبع بعدين يموت بقية الشياه، لا، يموت الأول وبعدين يأكل بعد ذلك. أما الأسد فإنه إذا جاع أكل خلاص ويمشي، إذا أكل لو الشاة قفص على ظهره ما يعملهاش حاجة. وإذا ترى في بعض الأشياء ترى الحمار الوحشي يشرب مع الأسد من الماء، إذا كان الأسد غيره جاء، وإذا الأسد غير جاء تلاقيه جالس كده ونايم وانت تعدي ولا يعبرك ولا يتم به ولا انت شيء. فالأسد هو يعني أفضلهم أفضلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة. الذئب متى يأخذ القاصية والناحية؟ متى يأخذ؟ إذا غاب الراعي. أما إذا كان الراعي غير غائب فلا يأخذ القاصية والناحية، يهجم على القطيع. فالذئب ينظر في راعي يشوف في واحدة شردة كده ولا كده وروح يخدها. أما لو ما فيش راعي يهجم على القطيع نفسه ويهجم على دبر الحيوانات مواشي. ومن العجيب ما سبحان الله أن المواشي إذا رأوه لو قبلوا بوجوههم نجوا قليل، لكنهم يفرون منه فيصير أدبارهم له فيهلكوا. فهمنها؟ سبحان الله، يهلكوا، لأنه هو مهم أنه يمد يده فيسحب الأمعاء ويترك، ويمد يده يسحب الأمعاء ويترك، هكذا على طول. سبحان الله. طيب، وقال: فإياكم، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن احنا دايما نلزم الجماعة اللي هو إمام المسلمين وجماعتهم هكذا، والمقصود الإمام العام، ولا شك أيضا أن المقصود الجماعة الخاصة. قال: وقد روى مالك بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. ماشي. طيب، فالاختلاف في الدين ممنوع، والاختلاف من اتباع خطوات الشيطان، واختلاف المقصود به اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع مسموح به، اختلاف التنوع والاختلاف في الراجح والمرجوح. أما الاختلاف التضاد فهو السنة والبدعة على طول، لأن السنة أهل السنة تجد أقوال للعلماء، ولكن هذه الأقوال كلها تدور في الخلاف التنوعي. فهل تدخل الحائض المسجد أو لا تدخل؟ هل الحائض تقرأ القرآن وتمس القرآن بيده أو لا تمسه؟ قولان ولا واحد؟ أقوال كثيرة، هذه كلها اختلافات تنوع، اختلافات تنوع. ننزع الركبتين ولا على اليدين؟ نضع اليدين على الصدر لما نقول سمع الله لمن حمده أو نرسلهما؟ كل اختلاف تنوع. هل الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي الجنة التي هي مأوى المؤمنين أم هي جنة أخرى؟ هل صورة الرب عز وجل هي صورة لله تبارك وتعالى؟ آدم خلق على صورة الرب أم على صورة آدم عليه السلام؟ هل الظل الذي يكون يوم القيامة ظل صفة لله عز وجل أم ظل يخلقه الله تبارك وتعالى؟ أشياء كثيرة جدا في العقيدة فيها خلاف، ولكنه خلاف إيش؟ تنوع، وليس خلاف تضاد. سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ اختلاف تضاد، صح؟ اختلاف تضاد، تنوع على طول. لكن السنة والبدعة اختلاف تضاد. الاحتفال بالمولد النبوي تضاد على طول، تضاد على طول. طيب معناه حق. لا تنوع، لكن لأنه العمل بالمرجوح لا يلام صاحبه، والعمل بالراجح يمدح صاحبه، إنما العمل بالخطأ هو الذي يلام صاحبه. العمل بالخطأ يلام صاحبه. الحق واحد، لكن قد لا يتبين الحق في فترة من الفترات. ففي فترة من الفترات أو إلى الآن لم يتبين الحق في أن مس الذكر ينقض أو لا ينقض، لم يظهر الحق أبدا. وتجد ثلاث أقوال: ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض إذا كان بشهوة أو ليس بشهوة. في ثلاث أقوال ده اختلاف إيه؟ تنوع. ها؟ طيب ماشي، ترك صلاة تكاسل ولا تكاسل. ولذا الذين قالوا بالرأيين المختلفين وهما ابن باز والألباني كانا صديقين يحب أحدهما الآخر، وهذا يرى ترك الصلاة كسولا كافر بترك صلاة واحدة، وهذا يرى ترك الصلاة ليس بكافر، ومع ذلك هذا يحب ذاك وذاك يحبه. وابن باز يقول لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني، ما أعلم أحدا أعلم من الشيخ الألباني. طيب قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. دي نقف عندها عشان ناخد شوية لؤلؤ ومرجان. ما نصلي ونكمل نقعد لغاية المغرب.